كان كلامنا في صحيحة زرارة حيث يوجد فيها إشكالان من حيث السند، الثاني منهما كان هو الإضمار، وذكرنا أنه أجيب عن مشكلة الإضمار بعدة أجوبة. انتهينا إلى الجواب، ما أدري الخامس كان، الخامس للشيخ همداني قدس سره، حيث ذكر أن الأصحاب أصحاب المعاجم الحديثية نفس الرواة ذكروا هذه الرواية في أصولهم وفي كتابهم الروائي المعد لذكر روايات أهل البيت، وهذا نفس الذكر يدلل على أن هذه الرواية من المعصوم، إما لأجل حصول الظن القوي بذلك كما هو ذكر قدس سره، هو أكد على قضية الظن، أو لأجل أن ذات شهادة منه ضمنية أو التزامية بأنه هذه الرواية عن الإمام عليه السلام فيشمله دليل حجية الشهادة. هذا ما تقدم سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وفيه. أما بالنسبة وفيه إن تمامية ما ذكر يتوقف على أن ننتهي إلى التشبث بما هو حجة، والحجة هو إما الاطمئنان أو عنوان، أو عنوان ماذا؟ الشهادة. أما بالنسبة إلى الاطمئنان فقد اعترف هو قدس سره أن غاية ما يحصل هو الظن القوي، ومعلوم أن الظن القوي إذا لم يبلغ درجة الاطمئنان فلا ينفع شيئا. نعم، لعل مقصوده قدس سره ذلك، يعني يقصد من الظن القوي الاطمئنان، يعني يحصل الاطمئنان بأن هذه الرواية هي من المعصوم، لأن هذه الكتب معدة لذكر روايات المعصومين. إنه إذا كان يقصد هذا فهو جيد من الجنب الفنية. نعم، تبقى دعوة الاطمئنان قضية يصعب قبولها، من جهة أنه قد تحصل غفلة عن هذه القضية، فيتصور الراوي أو صاحب الأصل أن هذه الرواية هي عن المعصوم، أو بالأحرى يكون غافلا عن ذلك. فإننا أحيانا نقرأ الرواية، قلت له نقرأها ولا نلتفت إلى حيثية كونها مضمر، وبعد ذلك ينبهنا الغير على ذلك. فقضية الغفلة قضية واردة في هذا المجال، مضافا إلى أنه لعله أعمل عنصر الحس، يعني هذا الذي سجلها في أصله حصل له حس بأن ذلك بأن هذه الرواية هي عن الإمام عليه السلام. وما دام نحتمل الحس أو نحتمل الغفلة كيف يحصل لنا الاطمئنان بأن هذه الرواية هي من الإمام عليه عن الإمام عليه السلام؟ وطبيعي هذا الذي ذكرته من احتمالي الغفلة وقضية الحس يتم إذا فرض أن الذي ذكر الرواية في الكتاب الحديثي شخص آخر غير زرارة. أما إذا فرض أن لزرارة أصلا وسجلها بهذا الشكل فلا معنى للغفلة آنذاك كما لا معنى للحدس. ولكن من أين لنا هذه الحتمية وأن الرواية موجودة بهذا الشكل في أصل زرارة حتى يقال إن الغفلة والحدس لا معنى له آنذاك في حق زرارة لأن هو الراوي للرواية؟ فكيف يغفل وكيف يحدث؟ بل نحتمل أن الذي ذكرها في الأصل هو شخص ثاني أو ثالث، يعني الواسطة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، سمعها معنعنتين ثم بعد أن سمعها معنعنتين بواسطة شخصين أو ثلاثة هو بعد ذلك سجلها في أصله بتخيل أنها عن الإمام عليه السلام حدسان أو غفلتان. فحينما ندعي احتمال الغفلة أو ندعي احتمال الحدس لا ندعي في حق مثل زرارة وإنما ندعي في حق الآخرين الوسائط الأخرى. هذا إذا كان يقصد قدس سره، يعني الشيخ الهمداني يقصد تمسك بمن بالظن أو بالأطمئنان، وإذا كان يقصد قدس سره الاحتمال الثاني يعني الشهادة هذا يكون نحتاج ماذا إلى إدخال ماذا يعني عناصر أخرى، وهي ماذا الذي هو راح شوي عن الذي أجي أقوله. يعني أقول لما تلقاها بهذا الشكل هو تلقاها بمن بهذا الشكل فحينئذ هذا الذي راح نذكره بعد ذلك. جيد. وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني وهو أن يكون ذات باب الشهادة وليس من باب الظن القوي أو الاطمئنان فيرد عليه نفس ما ذكرناه، فيقال من قال بأنه هذا يشهد بأن هذه الرواية هي من الإمام فلعله كان غافلا فتصور أنها من الإمام، فهو لا يريد أن يشهد، ليس ملتفتا إلى هذه الناحية حتى يشهد بأنها من الإمام عليه السلام، أو لعل الشهادة كانت منه شهادة حسية، أو لعله أصلا هو لا يريد الشهادة من باب أنه يريد أن يجمع كل ما هو موجود نظير ما صنعه الشيخ المجلسي في بحاره، يجمع كل ما وصل ويترك التحقيق علما للآخرين بعد ذلك. إذن جميع هذه البيانات قابلة للتأمل والأجدر أن يتمسك بالبيان الذي أشرنا إليه في مبحث الفقه غير مرة، والذي من خلاله تثبت حجية جميع المضمرات، لا خصوص مضمرات الأجلة. وحاصله أن يقال إن ذكر الضمير من دون مرجع قضية مستهجنة عرفا. فلو دخل شخص علينا وقال قلت له أو سألته، نستهجن ذلك ما دام لا يوجد هناك شخص محوت. فلا بد إذن حينما يضمر المتكلم، يعني يأتي بالضمير، لا بد من وجود شخص محوت، وإلا كان الإضمار من دون وجود شخص معهود كان مستهجنا وليس مقبولا عرفا. إذن لابد من وجود شخص. ثم نقول من هو ذلك الشخص المعهود بين الجميع والذي يعرفه الجميع ويستحق أن يشار إليه بالضمير؟ لا يوجد من يليق بذلك في الوسط الشيعي إلا الإمام عليه السلام، فيتعين أن يكون هو ذلك الشخص المعهود، وبذلك يثبت مطلوبنا. نعم، من حقك أن تقول لعله كان يوجد هناك عهد بين الطرفين، يعني بين الناقل للرواية وبين من الذي رواها عنه وسمعها منه، كان هناك عهد أن المسؤول هو محمد بن مسلم مثلا، فكان هناك عهد بين زرارة وبين من سمع من زرارة الحديثة، كان بينهما عهد موجود أن ذلك الشخص المسؤول هو محمد بن مسلم، فيرتفع الاستهجان آنذاك. والجواب إن هذا الاحتمال وجيه إذا فرض على أن هذا الشخص الذي سجل الرواية أراد أن يسجلها لنفسه فقط ويحتفظ بها في صندوقه، أما إذا كان يريد أن يسجل هذه الرواية كي تنقل إلى الأجيال فيما بعد، فالعهد لا يوجد بلحاظ تلك الأجيال إلا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. فيتعين إذن أن يكون ذلك الطرف المعهود هو الإمام عليه السلام، بعد أن أراد هذا الشخص الذي سجلها أراد أن ينقلها إلى كل الأجيال. إن قلت لعل ذلك الشخص المسؤول ذكر في بداية الرواية وكان هو محمد بن مسلم، وحيث حصل التقطيع بعد ذلك من قبل من حصل هذا التقطيع؟ من قبل أصحاب المعاجم الحديثي. فذكر الضمير من باب أنه أريد نقل نفس الفقرة كما هي، والحال أن ذلك الشخص المعهود قد ذكر هو في بداية الرواية وأنه محمد ابن مسلم، كيف ننفي مثل هذا الاحتمال؟ إن هذا الاحتمال إذا كان موجودا فحينئذ يأتي في كل رواية مضمرة وبالتالي لا يمكن أن نثبت أن ذلك الشخص المعهود هو الإمام، كلا، بل لعل ذلك المعهود هو قد ذكر في بداية الرواية وهو محمد المسلم، لكن نتيجة التقطيع الذي حصل من أصحاب المعاجم الحديثية ذكر الضمير، وأريد نقل نفس العبارة من دون تغيير فيها. إن قلت هكذا قلت بما أن صاحب المعجم الحديثي أيا من كان هو شخص يعرف دقائق الأمور وهو أمين حسب الفرض، فحينئذ يقال مقتضى الدقة زائد الأمانة، زائد الأمانة، أنه لو كان الشخص المنقول عنه في البداية هو محمد بن مسلم المناسب لا يذكر الضمير إلا مع إبرازي وبيان قرين على ذلك، بحيث ينقل الأمانة بشكلها الكامل، وإلا كان هذا خيانة منه. وحيث أننا قد فرضناه أمينا فهذا الاحتمال ينتفي، وعليه يثبت بهذا البيان الذي هو عرفي وعقلائي، يثبت أن ذلك الشخص المسؤول في بداية الرواية يتعين أن يكون هو الإمام، إذ لا يوجد من يصلح أن يكون معهودا إلا الإمام عليه السلام. وهذا بيان ظريف جميل وسيال في جميع المضمرات، والنتيجة من كل هذا أن صحيحة زرارة الأولى لا إشكال فيها من حيث السند، وإنما الكلام من حيث الدلالة، عنوان جانب صغير، وأما الدلالة لا، يعني تردون تقولون لعله خوف هفوة صارت، اي صدق، هاي احشاي عدل، بس هذا احتمال الهفوة ملغي بالسيرة العقلائية، وإلا يلزم يكون بعد شنو كل متكلم لا نعتمد على كلامه ولا ليش احتمال الهفوة ماذا موجود هذا، ولذلك يقال احتمال ماذا الهفوة، احتمال الخطأ يكون منفيا بالأصل العقلاء. الأصل العقلاء يعني هاي السيرة جرت ماذا على نفي مثل هذه الاحتمالات، وإلا لا يمكن النظام، نظام التفهيم ونظام اللغة والاعتماد على اللغة ما يمكن إلا بذلك. لا شلون تسوي، لا 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 وحدها ماذا ما عنده غفل، خبري ما عنده غفل، فما عنده غفل شلون يثبت أن المسؤول هو الإمام؟ يكون تجيب لك من هنا وهنا مقدمات، فوحدها ما يكفي ماذا إذا ما ضمن الضمائم وحده نفي احتمال الغفلة لا ينفعنا. جيد، وأما بالنسبة عنوان جانب صغير، وأما الدلالة، وأما بالنسبة إلى الدلالة فلا إشكال أو فليس الاستشهاد بالفقرة الأولى في الرواية المذكورة، فإن الفقرة الأولى هي قوله الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرار، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. إن هذه الفقرة ليست هي موضع الاستشهاد، وإنما موضع الاستشهاد هو الفقرة الثانية. يعني أعني قوله: قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين، أو ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. إن موضع الاستشهاد هذه الفقرة الثانية دون الأولى، لكن من باب القضية الجانبية، يعني طبيعي هي المهمة، ماذا دنيش المقدمة نريدها شويونة من باب مقدمة، وإلا هي المهمة ماذا كما بعدين حبيه، هي المهم وإلا فإنه على يقين من وضوء ولا تنقض، هاي المهم هذا، ولا تنقض اليقين، دنيش مقدمات نستعين بها والريد ليه. فالمهم هو الفقرة الثانية، أما الفقرة الأولى فهي ليست محلها، لكن من باب القضية الجانبية لا بأس بالالتفات إلى أن زرارة في سؤاله الأول أراد أن يسأل عن ماذا، يعني حينما قال: الرجل تصيبه الخفقة والخفقتان، ماذا يريد أن يسأل؟ يريد هيك ترى، فشي جانبي قلت لك مو مهم. إذا مالك خلق قول جاوبت، قولوا شنو شغل هدفه من هذا السؤال شنو؟ المهم انا يكون اعرف السؤال الثاني، مو المهم ماذا. فهو محق هذا لك، لكن قلت لك من باب بيان بعض النكات والمصطلحات العلمية نريد ان نشير الى هذه الفقرة الاولى. في الفقرة الاولى يحتمل ان يكون السؤال عن شبهة حكمية، ويحتمل أن يكون السؤال عن شبهة مفهومية حكمية، وهذه المصطلحات لا بأس أن نهضمها بشكل جيد. هي المصطلحات بعض مرات لها قسط من الثمن وتوضيح ذلك، احنا هذا قاريت من اول، لكن ذني مطالبنا الاصولية وبعض المصطلحات هل يكون تتكرر الى ان تصير كالعجينة بيد العجان، فان الفهم له مراتب. اكو فهم ابو درجة شنو شقد 10، اكو بدرجة 20، اكو بدرجة 60، اكو بدرجة 90، اكو بدرجة 100. بس احنا قد فاهمين هذا بدرجة ان شاء الله 80 أو 90، لا شوية ريدة أكثر يصير توضيح ذلك. إن الشبهة تارة تكون مفهومية، يعني إن المفهوم شنو إيش مجمل، ولازم إجمال المفهوم ولازم إجمال المفهوم الشك في الحكم. ومن هنا فكل شبهة تصير كل شبهة مفهومية، كل شبهة مفهومية حتما هي ماذا؟ حكمية. وأما المفهومية بلا أن ترجع إلى الحكمية، فهي بعيدة من بعيدة عن نظر الأصولي، خارج عن، فإن البحث عن مفهوم لا يؤثر على لا يؤثر على الحكم لغو وقضاء للعمر العزيز بلا فائدة. من قبيل أن الدار على ماذا تصدق؟ هل على المساحة التي فيها غرفة من دون ساحة دار، أو يلزم أن يكون فيها ساحة دار؟ إنه شكل في المفهوم، لكن لا يترتب عليه أثر وشك في الحكم. فإذا لا يترتب عليه ذلك فيكون خارجا عن نظر الفصول. إذن كل شبهة مفهومية حتما هي شبهة حكمية، وليس كل شبهة حكمية هي مفهومية. فالتدخين نشك هل حرام أو ليس بحرام، إنه شبهة حكمية ولكن ليس شبهة مفهومية. إذن هذا من الأمور الواضحة عندنا إن شاء الله تعالى. فكل شبهة مفهومية هي حكمية، وليس كل حكمية هي مفهومية. باتضاح هذا نقول إن زرارة لما سأل الإمام عليه السلام وقال له رجل كان على الوضوء أصابته الخفق والخفقتان، أو أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، إن سؤاله عن ماذا؟ هل عن شبهة مفهومية أو عن شبهة حكمية من دون اشتباه في المفهوم؟ كلاهما محتمل، فيحتمل أن تكون الشبهة مفهومية، يعني مفهوم النوم الذي ينقض الوضوء هو يشك فيه، هل وسيع يشمل مثل الخفقة والخفقتين؟ وتدري الخفقة هي شنو؟ هي هاي ينزل واحد راسه قبل ما ينام ويشوخر، أو لا أن النوم الناقض خصوص ماذا؟ ذات السبات في النوم الشواخير بعبارة أخرى. فيحتمل أن سؤاله عن النوم الناقض شرعا، مفهوم النوم الناقض شرعا هل وسيع او ضيق، وهو سؤال وجيه اذا كان هذا مقصوده. ما يسأل عن اصل النوم لغتان، قذاته عبث، سنة شغل اصل النوم. لا لا لا، النوم الناقض شرعا كمفهوم النوم الناقض شرعا وسيع او ضيق، هذا محتمل. ومحتمل شيء ثاني، انه يعرف النوم، وان النوم يختص بمن؟ بالحالة الشديدة، يعني لابد أن يكون شنو؟ غارق في النوم يشوخر. والسنة والخفقة والخفقتان ليستا من ال... يدري. فإذا تدري ليش تسأل؟ من باب يحتمل أنه شرعان أثبت الشارع للخفقة والخفقتين حكم الناقضية للوضوء كما أثبتها للنوم، يحتمل الشارع عماد أثبتها علما للخفقة والخفقتين. فيكون السؤال عن شبهة حكمية من دون أن تكون مفهومية. إذن الذي عرفناه، قلت لك قضية جانبية ما تريدها اتركها، المهم ردنا ذن المصطلحات في الحقيقة نكررهن حتى نهضمهن أكثر. فاحتمال أن زرارة سأل عن شبهة مفهومية يعني حكمية، واحتمال أنه سأل عن شبهة حكمية وليست مفهومية. قلت هذا كان أو ذاك كان ما يأثر يا أخي العزيز، هذا مو مورد الاستشهاد، لا أثر له في هذا المجال فالتفت. إنما المهم هو الفقرة الثانية، تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى.